ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل يوم القيامة عن رعيتك التي استرعاك الله عز وجل عليها. فكل إنسان صار راعيا على مجموعة من الناس فسيسأل عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والإمام مطالب بأن يحكم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الناس، بأن يهتم بأمور دينهم وأمور دنياهم، بل اهتمامه بأمور الدين ينبغي أن يكون مقدما على أمور الدنيا، لأن الدنيا لا تأتي إلا بصلاح الدين، والدنيا بيد الله عز وجل يعطيها من يشاء. فإن أعطاها لعبد صالح فهذا لصلاحه وهو ابتلاء منه عز وجل، وإذا أعطاها لعبد صالح فهذا مكر منه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل إذا أعطى العبد دنيا وهو عبد فاجر عدو لله عز وجل فهذا استدراج من الله تبارك وتعالى لهذا العبد، وهذا إيذان بأخذه، أخذ عزيز مقتدر، وإنما هو الإمهال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موسى في الصحيح: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الإمام مطالب بالعدل بين الناس، والإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، إمام عادل. والعدل كما عرفه العلماء وكما ورد في الشرع هو أن تضع الأمور في مواضعها الشرعية، ان تضع الامور حيث اراد الله عز وجل، ان تقف عند حدوده، والظلم ضد ذلك، هو ان تتجاوز ما حده الله عز وجل، وان تضع الامور في غير مواضعها الشرعية. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالعدل هو ان تضع الامور في مواضعها الشرعية التي امر بها عز وجل. العدل ان تقف بالناس عند حدوده كإمام. ورضي الله تعالى عن ابي بكر الصديق الذي خطب الناس حين تولى امرهم، فقال: ايها الناس اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. طاعتي انما هي مستمدة من طاعة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. هذا حديث في صحيح مسلم. فطاعة الامير مستمدة من طاعتك لله عز وجل، لانه هو الذي امر بذلك تبارك وتعالى. فاذا تعدى الامير حدود الله عز وجل فلا طاعة للامير، لا طاعة للامير. المحافظ في اي محافظة من المحافظات اذا امرك بامر، او اذا امر الناس بامر يخالف ما امر به رئيس الدولة، فالناس لا يأبهون لهذا الامر، على اعتبار ان الرئيس الذي ولاه وعينه امر بخلاف ذلك. والانسان يفعل هذا وهو في غاية الشجاعة، يتحدى قرار المحافظ، لانه يعلم جيدا انه جاء على خلاف ما امر به رئيس الدولة. ولله المثل الاعلى في السماوات وفي الارض، الله عز وجل هو الملك، وهو الذي امرك ان تطيع الامير، ان تطيع الامام بشروط: ان يكون هذا الامام صالحا، ان يكون هذا الامام عادلا، يعطر الناس عطرا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: يا ايها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فان رأيتم في استقامة فاعينوني، وان رأيتم في اعوجاجا فقوموني. فقال رجل من المسلمين: والله لنقومنك بحج السيف وعمر. فقال رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عمر بحج السيف. اي الحمد لله الذي انشأ هذه الشجاعة الناتجة عن الايمان المستقر في قلوب المؤمنين، هذه الشجاعة التي تمكنهم من التصدي للباطل. والحمد لله الذي جعلني صغيرا في الحق. عمر بن الخطاب كان جبارا في الجاهلية، تقيا ورعا، جبانا في الحق رضي الله تعالى عنه. لا يقدم جبانا في الحق، اعني انه لا يقدم على مسألة فيها شبهة. واما المسائل التي يلوح فيها الحق فهو اقوى الناس في الحق، هو اقواهم في الحق، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ايها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا قط الا سلك الشيطان فجا غير فجك. فالشيطان يفر من عمر، وهو مع ذلك يقول: ان رأيتم في استقامة فاعينوني، وان رأيتم في اعوجاجا فقوموني. فيقول رجل من عامة المسلمين: والله لنقومنك بحد الصوت يا عمر. فيقول الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عمر بحد الصوت. الامام العادل امام وعده الله عز وجل بموقع عظيم يوم القيامة. والامام العادل يجري الله عز وجل على يديه الخير في الدنيا. ان عمر بن عبد العزيز تولى سنتين رضي الله تعالى عنهم سنتين وما يزيد على ذلك قليلا. عمر بن عبد العزيز حين جاء موعد تحصيل الزكاة ارسل الى عماله انفقوها على الفقراء في بلادكم ولا ترسلوها الى بيت المال. قالوا ليس عندنا فقراء. مفيش فقراء حتى ياخذ الزكاة. قال فزودوا بها شباب المسلمين. لا توجد مصارف للزكاة. لان عمر رضي الله عنه كان اماما عادلا. والله عز وجل جعل العدل سببا في جلب الخير. كما قال تبارك وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والارض. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الامام العادل على منبر من نور يوم القيامة. فقد روى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا او وما ظلوا اذا ظلي ولاية عدل فيها. ان المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا المقسط هو الذي يعدل والذي لا يعدل. ولا شك ان الذي يحيد عن الكتاب والسنة لا يعدل بل هو يظلم بل هو يضع نفسه في الظلم الاكبر الذي لا يغفره الله عز وجل ابدا. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فتنحية شريعة الله عز وجل انقلاب على الملك. الانقلاب الذي يحدث في اي دولة من الدول هو ان يستيقظ الناس صباحا فيجد مجموعة من الناس من العسكر او من غيرهم قد استولوا على وسائل الاعلام محطات الاذاعة والتلفاز والصحف ويعطلون دستور الملك ويحكمون الناس بدستور اخر ويدين لهم الناس. هذا هو الانقلاب. اذا كان هذا هو الانقلاب فانه قد حدث انقلاب في الارض من البشر على ملكهم الحق فعزلوا سلطانه وعطلوا شريعته وهجروا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستباحوا لانفسهم ان يضربوا في الارض على اهوائهم لا يرجون لله وقارا. اذا كان الامر كذلك فمع ملوك الدنيا هم بشر كغيرهم من البشر. اما مع الملك الحق فإذا كان الانقلاب قد عم أجزاء الأرض ووقع فيه سائر الناس فلا ينبغي لك أبدا أن تنقلب عليه. لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تنقلب أنت مع المنقلبين. الإمام العادل هو الذي يقود الناس إلى الخير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج لصلاة الصبح فكبر للصلاة فتقدم أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه فطعن عمر فقال أكلني الكلب وسقط على الأرض مبرزا في دمائه فحمله فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بالناس صلاة الصبح وتجاوز في صلاته ثم نقلوا عمر إلى بيته رضي الله تعالى عنه. أرادوا أن يختبروا جراحته ليعرفوا هل هي جراحة مميتة أم لا فسقوه لبنا من فمه فخرج من بطنه فعلموا أنه ميت رضي الله تعالى عنه وأمشي عليه. فقيل لعبد الله بن عمر قال له ابن عباس رضي الله عنهما ألقمه قل له قم إلى الصلاة. أراد أن يفيقه من غشيته فقال له الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه عمر فماذا قال؟ قال أصلى الناس الصبح؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال أما إن ذلك خير لهم فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. دعوني لأصلي الصبح. فوضع ابنه عبد الله بن عمر يده على جراحته ليحجز الدم فما استطاع. وصلى عمر بن الخطاب صلاة الصبح حين أفاق من غشيته وهو في جراحة أوجد بحياته. أول شيء سأل عنه أصلى الناس الصبح؟ هؤلاء هم أمراء المؤمنين الذين يحرصون على صلاح أجيال الناس. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله يعني إلى المحافظين في البلدان المختلفة يأمرهم بكتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجيلها. انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه. فإني خشيت اندراس العلم وذهاب العلماء. بعد مهم بإيه؟ خائف من أن يموت حفاظ الحديث فيعمر عماله بتسجيل الحديث. انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه. فإني خشيت اندراس العلم وموت العلماء ولا تقبلوا غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتلبسوا ولتبسوا العلم. يأمر عماله بأن يكونوا علماء عالمين يعلمون الناس أمور دينهم ولتجلسوا ولتبسوا العلم حتى يعلم من لا يعلم. هذا أثر رواه الإمام البخاري في صحيحه. يأمر عماله بأن يجلسوا للناس وأن يعلموهم أمور دينهم. وفارق كبير بين أمير كهذا وبين الأمراء الذين يسمون الدين بالتخلف والتطرف ويسمون محاولة إعادته لتنظيم الأوضاع في الأرض بأنها إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء. عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماره وكتب إلى الناس أما بعد فإن للإسلام شرائع وسنن فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. عمر بن عبد العزيز الذي اعتبر الإمامة والإمارة تكليفا لا تشريفا. الإنسان الذي اعتبر انه قد سقطت عليه بلوة من السماء عليه ان يقوم بحق الله عز وجل فيها. كانت بلوة فعلا دخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك في ثلث الليل الاخير فوجدته يبكي بكاء شديدا. فقالت ما يبكيك يا عمر؟ قال ويحك يا فاطمة لقد وليت هذا الامر عن غير رغبة مني. فتفكرت في الشيخ الكبير وفي المسكين وفي الأباط العجوز وفي الفقير الضائع وفي الصغير الجائع، فعلمت ان الله عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ان لا تثبت لي حجة عند مخاصمته. فبكيت. محامي هؤلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الملك الحق، فهو يشفق على نفسه الا تثبت له الحجة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بانه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تكليف جاءه رجل من عامة الناس، فكلمه بطريقة سيئة سخط فيه واحتد عليه. فقال له عمر رضي الله عنه اردت ان تستفزني عزة السلطان وان اقع في حبائل الشيطان، فاذا منك لا تناله مني غدا، قم عافاك الله، لا حاجة لي الى مقاولتك. قم يا راجل، قم انت عايز تستفزني عزة السلطان فاقع في حبائل الشيطان، امثل بك وافعل بك ما يصيبني غدا لا اناله غدا، قم عافاك الله، لا حاجة لي في مقاولتك. لانهم كانوا يعتبرون ان الامارة تكليف وبلية من الله عز وجل، امتحان، ومن اعطيها عن غير مسألة ثم قام بحق الله عز وجل فيها اعين عليها، ومن خالف ذلك. فقد روى الامام مسلم عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه انه دخل على زياد فقال له يا زياد احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شر الرعاء الحصنة فاياك ان تكون منهم، ان شر الرعاء الحصنة اشر راع هو الراعي الذي يسلك برعيته مسالك تؤدي الى هلاكهم وتحصيلهم، هذا هو شر الرعاء. الراعي يجب عليه ان ينظر في مصلحة الرعية. الراعي الذي يهجر شريعة الله عز وجل ويسن للناس شريعة غيرها، هل هذا من شر الرعاء ام انه من خير الرعاء؟ هل هذا المسلك تحققه لرعيته الخير؟ لأن قال الله عز وجل في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ فلا بد من المصائب. إذا تركت أمرا من أوامر الله عز وجل تحدث مصيبة، وعلاج هذه المصيبة بالرجوع الى امر الله عز وجل الذي تركته. اما ان تحاول علاج هذه المصيبة بترك امر اخر فتتسع رقعة المصائب، وهكذا المزيد من البعد عن منهج الله عز وجل لعلاج المصائب، هل هذا امر يتصور؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوج الودود الولود فإني مباح بكم، وفي رواية فإني مكاثر بكم الكمم يوم القيامة. لكن طالما أن الغرب اعتبر أن الزيادة في عدد السكان تهدد العالم وهي شيء سيء وخطير، فلا بد أن نعتبر ما اعتبره الغرب بالضبط. كيف يحسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته أمرا يضر بدنياهم؟ كيف هذا؟ تزوج الأولاد الوليد فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تقارير كثيرة تكتب، يكتبها مفكروا وباحثوا وعلماء الغرب، تبين أن زيادة عدد السكان في العالم الثالث وعلى وجه الخصوص في العالم الإسلامي يهدد الحضارة الغربية بخطر عظيم جدا. فلا بد من العمل على الحد من عدد السكان. ونحن نتبنى قضية لا ناقة لنا فيها ولا جمل. يقول لك الأزمة الاقتصادية، أي أزمة؟ أي أزمة؟ أنتم تذهبون 9 أعشار ميزانية الدولة، وكل طاغوت ينهب نسيبا كلامات ولا يترك كرسيه إلا إلى القبر إذا مات، ونفع من يطالب الناس بالتحقيق في هذه السنة هذه الأموال التي سلبت. يخرج شيخ يقول لا داعي للنفش في مقابر الأموال في قبور الأموال، وليس هذا من الإسلام، ليس هذا من الإسلام. هذه أموال المسلمين لا تسقط بالتقادم أبدا. ثم إن الله عز وجل قد قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسد إذا أراد عملا ما أو تحقيق مصلحة ما يزين الله عز وجل له مسلة لا يؤدي إلى هذه المصلحة بأي حال من الأحوال، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإن وفقه للمسلك الذي يحقق هذه المصلحة الدنيوية تنقلب هذه المصلحة عليه مصيبة من المصائب. النظرية النسبية واختراع القنبلة الذرية وهذا الكم الرهيب من الأسلحة النووية التي تهدد العالم بالزوال في لحظة واحدة، مصائر البشر كلهم في يد رجل مجنون، في يد رجل واحد فقط بيده ان يدمر الارض. لكن هل في الحقيقة هذا الرجل ارادته بيده وقراره بيده؟ ابدا. هناك ملك لهذا الكون يدبر كل شيء، ولا يمكن ان يحدث شيء في كونه وعلى ارضه تحت سمائه الا باذنه والا بقدره ومشيئته. اعلم هذا جيدا، عليك ان تؤمن به كي تحيا حياة الرجال قبل ان تموت تبث في قبرك، فهي حياة واحدة لن تتكرر ابدا اذا علمت ان الله عز وجل هو الملك الحق وانه بيده تبارك وتعالى ان يدمر كل هذه الارض لاجل العصابة المؤمنة، كما فعل مع نوح عليه السلام نجاه في عصابة من المؤمنين على اكثر الاقوال بلغوا 75 بس طلع المركب مع نوح عليه السلام، ثم اغرق الله عز وجل الارض كلها كرامة لهؤلاء وتنكيلا بأعدائه. مؤتمر السكان الذي يعقد على أرض الإسلام إن كانت أرض الإسلام يشارك فيه جمعية الشذوذ الجنسي الأمريكية، قرأتم هذا؟ هذه الجمعية ستنظم مسيرة داخل قاعة المؤتمر، داخل قاعة المؤتمر. هذا المؤتمر كما سمعتم ودعونا من كلام فضيلة المفتي، فأظن أن أمره انكشف انكشافا واضحا أمام الناس حين تكلم شيخ الأزهر وحين تكلم علماء الأزهر. فشيخ الأزهر تكلم عن هذا المؤتمر ومجمع البحوث الإسلامية تكلم عنه. فإذا سمعت المفتي يقول لقد بحثت في بنود هذا المؤتمر فلم أجد فيها ما يخالف الشريعة، فاعلم أن هذا من الكذب. والدليل على هذا الكذب هو كلام شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، موجود علماء وما الكلام الذي كتب في الصحف؟ الاستاذ احمد باهر الصحفي، وهذا رجل في اللغة الانجليزية اظن انه متفوق على المفتي بدرجة كبيرة، كتب عن هذا وغيره من رجال الصحافة، حتى ان الكنائس الاوروبية والكنيسة المصرية اعترضت على عقد هذا المؤتمر، وكل دولة رفضت ان ينعقد هذا المؤتمر الذي يشارك فيه اهل السلوك واهل الفجور والكفر والطياع. ابت الكنائس ان يعقد هذا المؤتمر على اراضيهم. اين يعقد اذا؟ يعقد في مجتمع الغنم الذين تحولوا الى مجموعة من الغنم على استعداد لان تقبل اي شيء في سبيل ان تحصل على علبة من الرقص او دجاجة من دجاج جمعية وما الى ذلك. سلبية مطلقة، سلبية تامة، لكن هو مستعد انه قدام التلفاز وهم عمالين يحشوا وهو يبلع، يحشوا وهو يبلع. تمثيليات، تمثيليات تسخر من الخيال الاسلامي. هذه التمثيليات لو فكرت من منطلق واحد هب ان هؤلاء وقعوا في الضلال، ولكن مطلبهم ينبغي ان يدرك. هل هو مطلب حقيقي؟ هل هو مطلب صحيح ام انه مطلب باطل؟ هؤلاء يريدون تحكيم الكتاب والسنة. من الذي يعترض على هذا؟ من الذي يعترض؟ يرفع ايده ويسأل الله عز وجل ان كان ظالما في اعتراضه هذا ان يأخذه. من الذي اعترض على كلام الله عز وجل؟ هذا هو مطلب التيار الاسلامي. يقولك بتجرب الدين بين تاجر، ما تتجرش انت، او عشان تقطع عليهم الخط قول الله عايزين الكتاب والسنة، ادي الكتاب والسنة. لكن لا، يقولك دول مغرضين، دول نصوص، احنا النصوص شاهد الوجود. صحيح، صدق النبي عليه الصلاة والسلام حين قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا فقد الانسان حيائه، ما الذي يصده عن اي تصرف من التصرفات؟ احنا نصوص، احنا حكمنا ولا عملنا ولا سوينا؟ شركات توظيف الاموال، انت عارفين اللي حصل في شركات توظيف الاموال. لكن فعل الضعيف انه يطرق الحمار ويتجه الى البرجعة، يترك الحمار، ينسى المسألة برمتها. ولابد من مسؤولية في النهاية، لابد من متحمل لهذه المسؤولية، فليكن اصحاب هذه الشركات الذين انسدوها. ايها الاخوة الكرام، هذا الامام كما سمعت في الحديث راع، وهو سيسأل عن هذه الرعية. لكن خبرني عن نفسك انت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، ستسأل عن رعيته؟ طب ما هو التكليف الذي ستسأل عنه؟ ترجم الامام البخاري لهذا الحديث في كتاب النكاح، قال باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا هذا هو التكليف الذي كلفت به، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكيف يدفع الانسان النار عن نفسه وعن اهل بيته؟ هل هناك عدة طرق ام انه طريق واحد؟ هو طريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم. هو الصراط المستقيم. واين هو الصراط المستقيم؟ يقول الله عز وجل وهو يحدث نبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. الم تحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام؟ ألم تأكلوا حلوة البولد؟ فعل الناس هذا. ألم تسمعوا خطب الرنانة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل ذلك أبدا، لقد أرسل كغيره من الرسل لهدف واحد بيانه رب العزة تبارك وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فإن أطعته فقد حصلت الخير كله، وإن لم تطعه فاحتفل بالموارد كيف شئت، وكل من الحلوى الأطمان. وسنتقابل يوم القيامة حين يقول الظالمون، ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للانسان خذولا. اذا هو ذكر، هو ذكر، وانه لذكر لك ولقومك. وسوف تسالون، وسوف تسالون. النبي عليه الصلاه والسلام حين قال والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، فقد بين الله عز وجل حدود هذه المسؤوليه. قل انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انت مطالب بهذا، انت مطالب بان تربي نفسك وان تربي ابنائك على طاعه الله عز وجل. ان الله عز وجل اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان اتبع مله ابراهيم حنيفا، واتخذ الله ابراهيم خليلا. ابراهيم عليه السلام في كل مرحله تجد انه حريص غايه الشرف على هدايه ذريته. واذا طاع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. ثم بعد ايات يقول الله عز وجل ولقد استقيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لله رب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله قد اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء. اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه لا تعبدون من بعدي. شوف واحد على فراش الموت ما بيقولش بقى الفلوس تشربوا فيها في الجهه الفلانيه، والست فلانه ما تدخلش عليا وانا بتغسل، وفلان الفلاني ما يمشيش في جنازتي ابدا. لا، ما تعبدون من بعدي يسالهم هذا السؤال. ينبغي ان توفي ابنائك على شريعه الله عز وجل. نحن اطلقنا لانفسنا ولابنائنا العمال، فلا نلومن بعد ذلك الا انفسنا. تلفاز بتستمر ساعات الارسال الى الساعه كام؟ الرقص الشرقي الذي كان قد منع في التلفاز او البدله العاريه، اعيدت اعيدت انتهى الامر واطلت العلبانيه براسها، والدين يحاولون محوه بالكليه. عاد هذا مره اخرى اجهزه الفيديو، الاعلانات والطرقات عن الافلام، الاغاني، شعار جنسي، شعار جنسي مع تعقيد عملية النكاح الزواج. كيف يفرغ الشاب وكيف تفرغ الشابة هذه الشحنة الهائلة التي تولدت فيها؟ امرأة اتصلت بالشيخ عبد الرحيم الطحان فوجدها تبكي، فقال لا وقت عندي لسماع البكاء، ما حاجتك؟ قالت يا سماحة الشيخ لقد استيقظت من نومي ففتحت باب حجرة الأولاد فوجدت ابني يجامع أخته. قال لها عندك تلفاز؟ قالت نعم. قال لها وعندك جهاز الفيديو؟ قالت نعم. قال هل فرقت بينهما في المضاجع؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن أبي داود يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. رفعت السعيد يقول لك ده تعقيد للأولاد، كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلام رفعت السعيد؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعف وفرقوا بينهم في المضاجع. كم انت تقول هذه الاخوات يا راجل ما تزودهاش، ما تزودهاش ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال، وهو الذي يحدث عن وحي لا يحدث عن هوى، وما ينطق عن الهوى الا هو الى وحي يوحى، وهذا الوحي قد جاء من عند الله عز وجل الذي قال عن نفسه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كم تتعاون انت في الامر ده؟ او المراه امام ابنائها تتهاون وتظهر من العورات ومن الزينه ما لا يحل الا للزوج، تلاقي الست لابسه بتاع شفاف او ليش شفاف وتحته قطعه واحده او قطعتين من الملابس الداخليه ومعظم جسمها بل كل جسمها بارز والاتباع بداوا يكبروا، وبعدين تيجي كمان ساعه النوم الولد ابنها اللي بالغ تاخذ حضنها. كل هذا تجاوز للشرع. لعلكم تذكرون القصه التي نشرت في الصحف المصريه منذ حوالي 1.5 سنة. امرأة توفي زوجها، وبعد فترة شعرت بأعراض غريبة فذهبت إلى الطبيب فقال لها مبروك يا غانم أنت حامل. حامل؟ طيب. رجعت المرأة إلى زوجها وهي في غاية الشيرة والعجب، كيف حدث هذا؟ فإذا بابنها وهو في 17 من عمره يقدم لها يقول من الشاي. قالت مش عايز انا فاطمه منك شاي. قال لها لا والله لا تشربي. قال خلاص والح عليها جدا تلويه. الست اتبلت. الله انا قبل كده برضه شربت شاي واشرب الشاي ابص الاقي نفسي بتساوي وانام. قالت لها كوبايه الشاي بس انزل اشتري لي كذا من تحت. راحت دلقت كوبايه الشاي فلما حضر الولد تظاهرت بقلب الدل بالتفائل وبالحاجة إلى النوم ثم أغمضت عينيها ونامت. فإذا بالولد يحاول أن يجردها من ثيابها. هذه مصائب. هل أنت أخذت مع أبنائك بكافة الأسباب التي تنشئهم على الصلاح؟ قصة أخوانا بسيطة جدا في معناها لكنها عظيمة في المهجة. أم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كانت تصطحب وهو في 5 من عمره الى صلاة الفجر. هي ما يعني كانت في حالة لا تسمح لها بس كانت حائلة. تصطحب ابنها الى صلاة الفجر وتدخله الى المسجد وتخف في الظلام في الخارج تنتظر ابنها حتى يصلي الصبح. الامام احمد بن محمد رضي الله عنه. لكن انت تعالى كرتون ميكي عمال تنفع في الغرب وقلت يا عم طب اولادك حرفهم ان هم ليهم خالق. ده الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يصومون ابنائهم لما لقوا الولد بدا يبكي في نص النهار كده جعان يدوا له عروسه كده من السوس او من القط وتقول له روح يا حبيبي العب في المسجد. روح يلا خد روح المسجد العب. تصبره وتلهيه بهذه اللعبه حتى يتعود على الصيام. عودوا ان يكون رجلا. عودوا ان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فان لم يكن تابعا لمحمد عليه الصلاه والسلام فهو تابع لمايكل جاكسون. يا جنتر مايكل جاكسون. هل عرفتم ان مايكل جاكسون بالعاميه بتاعتنا كده في عيال ما قراتوش هذا في الاهرام؟ ان مايكل جاكسون باباطور يفعل الفاحشه في صوت اي شابة هنا على استعداد لان تلقي بنفسها تحت قدميك. واي شاب يقلده في اللباس ويقلده في كسيحة الشعر ويقلده في مظهره العام مايكل جاكسون بتاع العيال. ويترك محمدا الصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه. هذه رعيتك انت مسؤول عنها. ان ضيع الامام امانته فما هو حائط الصد بعد ذلك بالنسبة لك؟ أنت في مجتمع يا صاحبي إذا عجزت سيسقط لك الجميع. وان استقمت فلا بد من الابتلاء تحقيقا لسنة الله عز وجل: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، كانوا من الذين امنوا يضحكون. فلا بد ان تربي ابنائك على الخلق القويم، لا لان هذا سيصبر حتما، ولكن تأدية لما عليك. حياتك هذه شفت زمان كنا بنقعد احنا صغيرين نلعب عريس وعروسه، يجي هو يعمل نفسه الاب بتاع الاولاد، واخته تعمل نفسها الام، واخواته الصغيرين يعملوا نفسهم الاولاد، ويمسك الشنطه بتاعتها البيضاء المدرسه. لعبك التمثيلات احنا بنعملها واحنا صغيرين. الحياه هكذا، ربنا سبحانه وتعالى اعطى للابوين شحنه عاطفيه لرعايه الابن الذي يولد صغيرا ضعيفا لا حيله له. لو شحن العاطفيه دي مش موجوده في طفله هيضيع. الكل ساعه هيقعد عاد بالليل وامه تكون 13 ويعمل على نفسه بتاع دي تخنقه. لو مفيش عاطفه الامومه وعاطفه الابوه. فهذه العاطفه اعطاها الله عز وجل للاباء لتحقيق هذه المصلحه في الدنيا. ولكن بمجرد الموت يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ بدليل. اول حاجه مثلك الاولاد دول هم دول مهبط النفس وفلذة الاثبات، اول حاجه دليل، وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا خلاص ما يصلحش. فهذه العاطفه موجوده. الابن يحبك لانك ترعاه ولانك ابوه، لكن بمجرد موتك يزعل عليك يوم ويزعل عليك التاني، بس هو زعلان وبيعيط عمال يتخانق مع اخواته ومع عمه على الميراث، وقاعد هاخد دي او مش هاخد دي، ومع والله اصحابك بيعيط، ولكن بايه؟ بيدبر اموره. والبنت اللي مش عايزه تتجوز يقول لها مش عارف 40 و50 وبتاع، بلا كلام فاضي، اطلعها الحياه قبل الميت ويجوزوها وهكذا، والمصالح تمشي. وبعد سنه قول اثنين قول ثلاثه قول اربعه قول 10 يتنسى راجل ابن الناس ده وخلاص. وكل واحد بقى عاش بقى ليه ابناء، هو مهتم بالابناء دول ودي في الارض. حتى لما يتذكروا احيانا الله يسحب ويسجد اليه وخلاص، ويعود الى ايه؟ مشاكله وواقعه مره اخرى. اذا انت تؤدي هذا بانه قد اوجبه الله عز وجل عليك. اما ان هذا يثمر او لا يثمر ده مش شأنك. نوح عليه السلام عجز عن هدايه ابنه وامراته حتى هو يغرق، حتى هو يركب السفينه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال تآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انت لسه بتفكر بطريقه ان الهلاك دي. تآوي الى جبل يعصمني من الماء، فهذا امر الله عز وجل لا عاصم من امر الله الا من رحم. الفتنه القادمه هذه التي تريد نساءنا كيف سنستعد لها؟ انت راع في اهلك ومسؤول عن رعيتك. انا حكيت لكم قصتين واختم بالقصه الثالثه التي رايتها بنفسي. شابه في كليه في جامعه القاهره، وابوها للاسف كان رجلا يعني من الذين ينتمون الى الدين. أردت هذه الشابة أن تتحجب. لا ممنوع، هتبين لنا مشاكل، هتعملي مش عارف إيه. راح كتب دينية يشير من ضمن الكتب الدينية، أنت هتجي تجيب بليل القرآن والصبح قرآن والكل يقرأ القرآن وعادي ذاك تقدري تخليكي تخلصي. أنا عمال أصرف عليكم مفتح يعني جسدي. وهكذا. هذا رجل ورب الكعبة دخل على ابنته في يوم من الأيام، فتح باب الحجرة فجراها تفعل هكذا تصلي صلاة النصارى. المضحك ان الرجل حبسها في البيت ومنعها من الذهاب الى الكلية. هذه القصة جاءت صاحبتها وجاء اخوها اليه وافراده حاضرون، ولا زالت على العقيدة الانجيلية البروتستانتية. وتقول لي عندكم في القرآن انما يخشى الله من عباده العلماء فكيف يخشى الاله افرادا من خلقه؟ قلت لها يا مصيبتك، هذا من جهلك بالعربية التي نزل بها القرآن، لانك لو راجعت المصحف ستجدين انما يخشى الله من عباده العلماء، ففاعل الخشية هم العلماء، والمفعول به الذي يخشى هو الله عز وجل. لكن شوف تفتي عليها جميع الابواب، انت ان لم تستطع ان تكون حافظا لبناتك واولادك تلتزم بالشريعة فلا تقف موقف الممانع ابدا من اي امر من امور الخير، والله عز وجل يفعل بك به ما شاء، انت خلق من خلقه ولن يضيعك اذا اطعته. لا يتصور هذا ابدا، انما هو ابتلاء وامتحان يشدد به عليه ثم ياتي الفرج بعد ذلك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الامين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، اخي الفاضل، اتضحت لنا اهداف مؤتمر السكان. شفت قرار وزير التعليم بتاع الحجاب رجل بعد كده قال الناس هم اللي ما فهموش وهم مغرورين، ده القرار مظبوط، ده القرار معه رسوم تفصيليه، رسوم بنينا لحد هنا، رسوم تفصيليه. يقول لك هم اللي ما فهموش كلامي، ده انا اللي عملت القرار عشان لما امنع الاستريتش والمايكروجيت. ماشي مصدقينك، لكن شوف هي قرارات يتحسون ويدسون بها نقد الجماهير، يبقى انت لازم تفهم ان الناس دول يتحينون الفرصه للضرب القاضيه للاسلام. بس هو بيجي يروح مطلع بالون اختبار، لا الناس هذه بتقول لك لا ده انت فهمت الكلام غلط، او فسر القرار خطأ، وهكذا. لازم تفتح الازهر دي يا اخوانا، مش ناس عيال قاعدين بيلعبوا في الحاره، ده ناس علماء، علماء وعارفين الواقع. تشوف تجد الفتوى بتاعتها في غايه الاسلام، جايب القرار بتاع وزير التعليم كله عشان لا يضع علقه لاحد، جايب القرار كله بدا ينتقده نقطه نقطه. يقول لك ايه وزير التعليم؟ يقول لك انت فسرت القرار خطا، وتطلع جريده مجله الملاحده الكفار الشيوعيين اللي هي مجله روزا يوسف، يقول لك الابهار يتواطأ مع دخان المسلمين. قال له كده المجله من كده للكده، هجوم على الاسلام حاجه غريبه بالشكل. الازهر يتواطأ مع دخان، ايوه عشان دخان كان ليهم موقف في الحجاب، والازهر اتخذ نفس الموقف. شيء غريب جدا، شيء غريب. فنفس الحكايه بتاعت مؤتمر السكان، يقول لك لا احنا دوله لينا معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ما حدش هيقدر يفرض علينا حاجه. لكن سنه في سنه ليه حكايه الاسعار؟ ولما رفع الاسعار امشي لي تاغ وتاتا فيها، حصل ايه؟ حصلت الثوره الشعبيه اللي سماها الطاغوت الراحل انتفاضه الحراميه، ماشي. قال لا مين ده اللي نكتب الاسعار؟ ده احنا نقطع ايدي. وبعد كده بدا يرفع في الاسعار اضعاف 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 من غير ما يعني ان هو تلاقي رئيس الوزراء عمال التصريحات بتاعته ماليه الصحف، لا تقلل في الاسعار، وفي نفس اليوم تلاقي الاسعار مرتفعه. كل واحد يقول لك يا عم انا اللي هعملها، انا اللي هتكلم وانا اللي هعمل. الله سلبيه مطلقه، ما تتكلمش ليه؟ احنا مش رجاله؟ رجاله لازم نتصدى للباطل، ولازم نعلم ان احنا لما نتصدى للباطل لازم نعلم ان الملك معانا. هيقول لك بقى دول اصلهم عماله عملاء يبعثوا تبليغات من الخارج، احنا الحمد لله مفيش الكلام ده. احنا ما ندين الله عز وجل به اننا نسلك سبل الانبياء والمرسلين، نتكلم كلمة الحق بألسنتنا، وكلمة الحق هذه إذا ترتب عليها ضرر، فالضرر الواقع سيكون على شخص المتكلم فقط، نسأل الله السلامة والعافية، ولا ضرر عام من هذا. لكن لازم تنكر. أبو بكر الصديق طلع يزعق على المنبر لأن نفسه دعاء غلط، يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. يعني معناها إيه؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الإنسان يهتدي إزاي؟ بطاعة الله عز وجل في جميع أوامره، ولا في البعض أو البعض لا، في جميع الأوامر. ومن ضمن ما افترض عليك عز وجل أن تأخذ على يد الظالم، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، تغيير منكر بالقلب أقل شيء. ما تتخذش موقف نفسي مني، أنا أخوك، أنا أريد ما فيه صلاحي وصلاحك. عايزين كتاب السنة وصلاحك، احنا لا عايزين حكم ولا عايزين أي حاجة أبدا. عايزين كتاب السنة عشان نلاقي يوم القيامة، عشان لما ندخل القبر ما نلاقيش مقالع بالحديث. هم ينكرون عذاب الآخرة وينكرون فتنة القبر، هذا شأنهم. إن كنت تستخير في مركبه وتنكر كل ذلك خلاص. لما تسأله أسعى بالنسبة لك تصرف زي ما أنت عايز، بس أنصحك أنت تتصرف كمان بطريقة أفضل من كده شوية. تدخل بقى تشوف النساء وتشوف الخمر وتشوف وتشوف وتشوف، مفيش آخرة ومفيش حساب ومفيش حاجة. وإن كنت تؤمن بفتنة القبر وتؤمن بالموت وبأنك تلتفت بين يدي ربك عز وجل، يبقى الأمر بقى يحتاج لنظر تاني بقى بشكل منهج بقى. أنت معقول أنت ابنك لو لقيته زاد كتاب الجغرافيا ليلة امتحان الجغرافيا ولا طول السنة وقاعد يقرا في قصة أرسلو بين أنفرازان، هينفع الكلام ده؟ بتوفقه وبتعدله ليه؟ لأن لما يجي عند الامتحان مفيش حاجة. المنهج اللي هو امتحن فيه مش مذاكر، إذا كان قاعد يقرا شاغل نفسه بحاجات تانية. ما لله المثل ده أعلى. فالقرآن ده نفس الحكاية. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عليك بكل المشاركين في مؤتمر السكان. اللهم زلزل الأرض من تحتهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم. اللهم العن كل من يصد عن سبيلك. اللهم العن كل من حارب دينك. اللهم عليك بمؤتمر السكان وعليك بالمشاركين فيه. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقيهم بما شئت. اللهم اقينا شرورهم بما شئت. اللهم اقينا شرورهم بما شئت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، وردهم إلى آلمين غامدين، غير خزايا ولا مسؤولين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم عليك بمن أسرهم. اللهم أذقهم من العذاب كما أذقوا إخواننا. اللهم نكل بهم كما نكلوا بإخواننا. اللهم رد إلينا إخواننا سالمين. اللهم اربط على قلوبنا وقلوبهم وعمرها بالإيمان، ولا تتركنا إلا وأنت راض عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصبر بالثواب، الصبر بالثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس، وهذا الحديث كتابه صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحوافر الحمام لا يريحون رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. فاذكر شعرك بما شئت وإن تجنب السواد فقط. ثانيا يقول: أخ لك في الإسلام ملتزم متزوج، متزوج يعيش مع زوجته بعيدا عن أمه وإخوته، أكرمه الله والتزم أخاه الأصغر، أخوه الأصغر منه. المشكلة الآن أن لهم أختا، هما لا تفارقان التلفاز ليل نهار، وهذه الأخت ترفض ارتداء الحجاب، وأمها تقف معها بكامل قواتها وتتركها وتركتها تعمل في صيدلية يملكها مصارى وتقف امام اخويها بقوة. وقد عرف ايه في رقبته، وحاول مع اخته بكل طريقة، ولكن العقبة في الام، وهو لا يريد غضابها منه، ولكنه ايضا يخشى يوم الوقوف امام الله وسؤاله عنهم أرض النصيحة. أولا بالنسبة لأمك، لا يجوز لك إلا أن تنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك إياك أن تتطاول عليها حتى وإن كانت نصرانية أو يهودية. الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلها عن طاعتهما وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة، أمر بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف. فافعل كما فعل أبوك إبراهيم عليه السلام، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت يا أبت يا أبت، إلى أن صار عليه الأب قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني اهجرني هجرا مؤبدا لا صلة بعده أبدا، واهجرني مليا. قال: سلام عليك. النساء إن شاء الله الأخوات يقصدن من الأصوات. حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وعيشات الأسواق في المساجد، الجلد والضوضاء والوش اللي موجود في الأسواق إياك أن تنقله إلى المسجد. أظن أن كل امرأة تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليها إن كانت مؤمنة أن تحترم كلامه عليه الصلاة والسلام: إياكم وعيشات الأسواق في المساجد. فالسبيل مع أمك هو النصح فقط، ومع أختك إن كنت أنت الوالي عليها فعليك أن تزورها، وإن أدى هذا الزجر إلى الضرب وإن أدى هذا إلى الضرب ولكن كن رفيقا في الضرب، واجعله ضربا تأديبيا لا ضربا انتقاميا، واخبرك وبهذا تكون قد أديت ما عليه، تكون قد أديت. فإن تزوجت فخلاص انتقلت ولايتها إلى زوجها ولا ولاية لك عليها، وتفعلت لنفسها كيف شاءت، وأما صلتها بعد ذلك بالديار مع تبرجها فهذا متوقف على المفاسد والمصالح. إن كنت ترجو من زيارتها وصلتها أن تتحسن أحوالها فعليك أن تصلها، وإن كنت ترجو بقطعها أن تعود إلى الحق فعليك بقطعها. لكن إن غلب على ظنك أن قطعها سيؤدي إلى سوء حالتها الشرعية، فبدلا مثلا من أنها كانت تصلي ولا تتحجب، إذا قطعتها استبطلت الصلاة أيضا، لا عليك في هذه الحالة أن تستمر في صلاتها، لأن الهجر إنما هو لأطرها على طاعة الله عز وجل، والهجر في هذه الحالة يؤدي إلى المزيد من المعصية. التي تصبح بمناسبة افتتاح محل، هل يجوز الأكل منها؟ طبعا يجوز، هذه الذبيحة إنما تذبح لله عز وجل، وهذا من التقرب من الله تبارك وتعالى من مصر. يعني يجوز أن تأتي بذبيحة وأن تقول ذبحت هذه الذبيحة لله عز وجل، وهذا يكون مستحبا عند حدوث النعمة، ولا شك أن افتتاح مثل هذا المحل نعمة يستشعرها صاحبه فيذبح لله عز وجل، فلا بأس بذلك أبدا. يصبح عند النعمة نفسها ليوزع على الفقراء من هذا الموضع، يعني كان يكون عنده نعمة من النعم، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: وآتوا حقه ايه يوم حصاده. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث رهيب جدا: ما من صاحب ابن لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. الدوشة اللي عند النساء احنا هنتوقف عن الإجابة على الأسئلة، لو استمرت الدوشة بالشكل ده وكل امرأة تتحمل بقى أمام الله عز وجل، النساء إن شاء الله هنتمعن عن الكلام. ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني في رواية: ومن حقها حلبها يوم ورودها، وفي رواية: ومن حقها حلبها على الماء. أظن كده اتضحت المسألة. حلبها يوم ورودها يعني اليوم اللي بتروح تشرب فيه تحلبها على المية وتوزع على الفقراء وعلى الناس الحاضرين، هذا من حق الإبل. تشوف عشان هو خارج بالناقص وهتشرب من ماء الله عز وجل، عليك أنت استشعارا من نعمة الله عز وجل عليك أن تحلب هذه الناقة على الماء وأن توزع على الناس على الفقراء وغيرهم من الحاضرين. فكل الإنسان يفتح او ياتي بالطاعه في المكان الذي يعده النعمه او المكان الذي يعده هو المكان الذي حدثت له فيه النعمه فهذا لا باس به. دنيا صحيحة جدا. الذبيحة المنهي عنها هي التي ذبحت لغير الله عز وجل. هي التي ذبحت لغير الله عز وجل. أي نية تنحى لك والله أنا هذبح عند الجزار أو هذبح في الشارع أو هذبح في الخرابة في أي حتة عشان ما تخسرش البيت وتبهدله وتعب الناس وكلام من ده. إيه مال؟ لا 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 هذا المعتقد معتقد فاسد. يبقى الذبيحة نفسها حلال لكن المعتقد ده معتقد فاسد ينبغي أن يرجع عنه. زفر الرشا هو الزفرة دي هي اللي هتحرسك من أمر الله. هي دي اللي هتحرسك زي واحد. هذه يا إخوانا معتقدات سخيفة تصل إلى درجة السخافة. تلاقي راجل ماشي في الشارع سواء عربية نقل ومعلق ثاني شيش أو فرد الجزمة صغيرة بتاعت العيال. هي دي اللي هتمنع عنك قدر الله عز وجل. يا إخوانا الكلام ده ما ينفعش. لكن هو خارج البيت وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ثم اذا ركب دبته قال بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا. انت عارفين الاذكار دي كلها واخر ايه الكرسي اذكار اليوم واذكار الليل اذكار النهار واذكار الليل. يعني الواحد انا عملت لو مشيت بالعربية كده من غير ما اقرا اذكار الصباح او المساء والله بشعر ان انا ماشي عريان. عريان صحيح. اول ما تقراها تشعر بالامان من الله عز وجل. وبعد ذلك ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. يبقى اذا انت تاخذ بالاسباب المشروعه التي من شانها ان تم عند اذى.
يعني هل السياره بالقسط من الحكم في ذلك؟
اشتريت سياره بالقسط ما الحكم؟ البيع بالتخصيص مع زياده الثمن جائز وهذا مذهب جماهير اهل العلم والذين ذهبوا الى انه محرم انما اعتمدوا على حديث لا حجة لهم فيه. وهذا الحديث رواه ابو داود بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. اسألك الاول البيع عبارة عن ايه؟ ركنه ركن البيع ايه؟ الايجاب والقبول او المعاطاة اللي هي تدل على التراضي طيب النفس. يعني مش لازم تقول له عايز اشتري منك دي ب 10 يقول لك وانا بعتها لك ب 10 تقوم انت تقول له وانا موافق ان انا اخدها ب 10 تقول له مش لازم تقول له بكم تدل عليه؟ قال لك ب 10 كام؟ تروح مديله 10 كام واخدها وماشي وراجل شايفك ازاي؟ خلاص ده تراضي ده بيع. كويس؟ الايجاب والقبول اذا وجد يبقى وجد البيع او المعاطاه التراضي واذا لم يوجد لم يوجد البيع. تعالى بقى روح للراجل صاحب العربيات ده يقول لك العربية دي بدأت تعطي ثمنها النهاردة 10,000 على شهرين 15,000 على 3 أشهر 20,000 كده حصل بيع؟ حصل البيع كده؟ ما حصلش. قمتين بقيت قلت له طيب انا عايز اسدد على شهرين وادفع 15 قال لك موافق تعالى نكتب العقد واتكتب العقد ووقعتهم انتوا الاثنين كده حصل البيع؟ حصل البيع. دول بيعتين ولا بيعة واحدة؟ فين البيعة الثانية؟ لذلك يقول ابن القيم رحمه الله فهي صفقة بأحد الثمنين، صفقة واحدة بأحد الثمنين، فين بيعتين في بيعة هنا؟ مفيش بيعتين هنا. جائز إن كنت ستشتري ما 8% دي يعني شوف لما يجي يقول لك يا اخوانا العربية دي لو خدتها حق 9 النهارده 100 بالتقسيط 108 ايه الفرق بين دي وبين انه يقول لك انت دفعت النهارده 100 انت دفعت بالتقسيط هتدفع ال 100 ومعاهم ارباح 8% في فرق بين الاثنين؟ لا مفيش. لا يا فندم ده الفايده دي ممكن تحسبها وانت واقف فايدة 8% تحسبها وانت واقف ومدة السداد محددة مدة الاقساط محددة على 10 اقساط شهرية او 10 اقساط نصف شهرية ده الكلام ده ايه؟ ده يعني ايه؟ لا دي قصة ثانية بقى
ما فيش زياده المده جت ان يمتنع عن الثبات بيحملوه بيعملوا عليه اصباح مركبه وكده ده بقى ربا. لكن انا ماليش دعوه بده مش هو ده افرض واحد ما عملش الكلام ده
احنا تاخد
الوقت كله وتشغل هات. بص يا اخوان المشاكل دي المشاكل اسمع بس بقول لك المشاكل دي تخليها على جنب ان يكون سؤال عباره عن مشكله مش هنقعد الناس دي كلها في مشكله واحد. طب المشكله بقى بتقول لو واحد قال انت هتشتري مني بس البنك اللي هيحصل منك ماشي تفصيل المساجد من السنة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فينبغي أن يصان المسجد عن مثل هذه الأفعال والمسجد بيت لله عز وجل. شوف الأعرابي الذي أتى المسجد له قصة لطيفة. الأخرع بن حابس التميمي كان غليظا هو بدوي لكن عنده غلظة. دخل المسجد فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا عليه الصلاة والسلام ولا ترحم معنا احدا. حاجة غريبة الشكل ليه بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام اول ما سلم من الصلاة قال له يا هذا لقد حجرت واسعا حجرت واسعا ليه تحضر رحمة الله عز وجل يقول رحمتي وسعت كل شيء وانت تقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. فما لبث الرجل ان بال في ناحية من نواحي المسجد جه خد ناحية كده وبال جهل بقى. فالجهل بيخلي الامور ملخبطة كلها. فقام اليه الناس ليقعوا به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شوف شوف رحمة الله عليه السلام الرجل بيبول في المسجد. فقال له النبي عليه السلام دعوه ولا تظلموه. الرجل شرع في البول لو اضعف عليه البول بتاعه قطع البول في مضرة وتأذي شديدة. واريق على بوله سجنا من ماء او ظلوما من الله. ها؟ عليه الصلاة والسلام بلوا من الله فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما فرغ الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا هذا ان المساجد لن تبنى لشيء من هذا الخبث وانما جعلت المساجد لذكر الله واقام الصلاة وما الى ذلك. فاذا كانت تكون معصية لله عز وجل بالاضافة الى انه يتسبب في خروج روائح يتضرر منها المصلون فكيف يفعل الامام هذا في المسجد؟ هذا استهانة بحق المسجد واستهانة بحق الله عز وجل. ويجب ان ينبه الامام الى هذا الامر. فان نبه ولم يتنبه فهو ان كان فاسق عليك ان تترك الصلاة خلفه وان تصلي خلف غيره ان وجدت غيره. لكن إما وجدتش إمام آخر صلي وراه أو إن تركت الصلاة وراه ترتب على تركك هذا ازدياد الشر وحدوث فتن صلي وراه. يعني اعلم أن الصلاة خلف الفاسق إنما كرهها العلماء من باب الإنكار على هذا الإمام الفاسق لا لشيء يرجع في الصلاة من نقص أو ما إلى ذلك. ده الكلام اللي قراره الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الصواب في المسألة. أنت تركت الصلاة خلفة مش عشان عيد في الصلاة لا من باب الإنكار على هذا دي الإمام. لا التدخين مكروه ولا حرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. التدخين حتى اللي بينتجوه بيكتبوا على علمه التدخين ضار جدا بالصحة. طب لو ضار جدا بالصحة يبقى ايه؟ يبقى حرام. من الجمعية بتاعت الإفتاء وتعاقد معاهم والجمعيه تقول لك ايه تثبت في البنك الوكيل بتاعك. وفارق من ان البنك يعمل زي الناس اللي عملوا في الارياف في سوق البهائم ينزل السوق معاه مثلا ايه 10,000 جنيه يجي تقعد تتفرج على جاموسه. كم الجاموسه دي؟ ده 2000. انت معكش 2000 يقول لك خلاص انا استعد باخدها منك 3000 ورابع الفلوس لحسابك. يبقى انت بتشتري من مين؟ من الراجل البائع نفسه. مين اللي سدد الثمن؟ الوسيط ده هيسدد 2000 وياخدهم منك 2200. ده ربا. ده ربا واضح. لكن كون ان البنك يروح يشتريها يقول لك انت عايز شقه زي ما انت تروح للبقال عايز جبنه رومي يقول لك لا الصنف بتاعك مش موجود النهارده قعدت على بكره ولا اجيبه لك. يروح البقال يشتريه طبعا بيشتريه الكيلو بكذا ويبيعه مع الزياده اي ضغط هنا بالشكل ده. هذا لا باس به هذا مباح.
طيب.
ايه؟ لا لا انني فتاه منتقبه وفي مرحله التعليم الثانوي، وكما تعلمون النقاب ممنوع من المدارس، فماذا افعل؟ هل اترك المدرسه واذاكر منزلي علما بان والدي سيرضى من هذا، سوف يرضى من هذا التصرف، ام احاول الالتزام بالنقاب في المدرسه قدر عظيم؟ والله شوف حضرتك، ان كنت تذهبين الى ان النقاب واجب فعليك الا تتركي النقاب، وان ادى هذا الى غضب الوالد فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وان كنت ترين ان النقاب مستحب فينبغي ان الامور المستحبه اللي هي من السنه ان نضعها على العين والراس والا نتهاون فيها، لكن ان كان الالتزام بالنقاب مع اعتقادك انه مستحب سيؤدي الى غضب الوالد، وغضب الوالد سيترتب عليه الوقوع في عنت شرعي. يعني مثلا كان في اخت قالت لا هقعد من الكليه، لا تقعد من الكليه خلاص وعشت، وبعد كده بقوا يقولوا على ان هي تخرج ايه، كانت من مراقبه كانت تخرج الا من المحلفيات العموميه، دايما راح كلياتها ومفيش دروس ومفيش مساجد ومفيش 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 كتب، شريط تجيبه ويروحوا مكسرينه الى اخره. يبقى كده ثبت على نفسها كل دي الابواب. فزي ما قالت ابن القيم ان مداخل الشيطان سته، من ضمن المداخل السته دول ايه؟ ان هو يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يعني بالاقل فضلا عن الايه؟ عن الاعلى فضلا او عن الاكثر فضلا. فانت في هذه الحاله انت تراجع ظروفك جيدا. وانا يعني تصور معي هذه الصوره، بعض النساء غير المنتقبات تلاقيها منزله الاشاره بتاع الحجاب لحد حواجبها، وبعدين الخمار من تحت مخليها فوق الذقن بشويه، وتمشي مطأطئة الرقبة كده، تشوف الشاب تقدرش، ما تقدرش تشوف الشاب. كنت ممكن تعملي كده، وممكن في الفترات اللي بتقدري تلبسي فيها النقاب تلبسي فيها النقاب، يعني بتيجي في الطريق كنت داخل المدرسة بعيد جوه المدرسة، ان قعدت في حته مثلا بتقعدوا فيها ركن على جنب البيتيه.